تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها أنا ذا أعود مرة أخرى ضيفا على شيخي وحبيبي فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالى. رحب بك ونسعد بلقائك دائما، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في أحوالك جميعها طاعة لله عز وجل ونفعا للمسلمين في كل مكان. أحبتي في الله، من الحكمة ألا أفرط في الكلام حتى ننتفع جميعا بما نسمع من شيخنا الحبيب حفظه الله تعالى، ولكن لابد أن نقدم ونوضح ونبين أن مصر تمر الآن بمرحلة مخاض. نعم، مرحلة مخاض عظيمة يمكن أن يولد بعدها أمة تحمل الخير للأمة وللدنيا بأسرها، إذا وفق الله الجميع، أو وفق الله على الأقل المختارين للقيام بهذا الأمر على ما يحب الله ويرضى، إلى القيام به على أحسن وجه. أما إذا قصرنا فالأمر خطير، ويمكن أن تكون الولادة ولادة مؤلمة لنا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا ذلك، وأن يحمي مصرنا، وأن ينزل الأمن والرخاء على بلدنا جميعا، وأن يهيئنا جميعا للقيام بما يجب علينا لما يرضيه جل في علاه عنا. أيها الأحباب، مؤامرات وأحوال تدور من حولنا من هنا وهناك، والعجيب بل كل العجب أن نرى مع المرحلة الخطيرة التي نمر بها إعلاما كنا نتوقع أن يكون له هو أيضا ثورة، بمعنى الثورة الحقيقية، ثورة إلى مقصد الحق، ثورة إلى مقصد الحرية الصحيحة الحق، مقصد إلى إعطاء كل ذي حق حقه، ثورة إلى بناء الكلمة الصادقة المؤدية للرسالة الملزمة على هذا الإعلام في هذه المرحلة الخطيرة. ولكن بكل أسف رأينا امتدادا للإعلام الذي كان في العهد الثالث، ولكن بصور أخرى وبتغييرات. هناك كان إعلاما يحقق هوى نفسه أو هوى النظام، والآن نرى إعلاما يخدم نفسه ويخدم طبقة أيضا من المجتمع. أحبتي في الله، لا أود الإطالة، ولكن قبل أن أبدأ الحوار مع شيخنا الحبيب حول الإعلام وحول ما يدور ومؤتمر الوحدة الوطنية والنخبة المنتقاة التي تتكلمون عنها،
مؤتمر الحوار الوطني،
بارك الله فيك شيخنا. قبل أن يعني نبدأ في هذا الحوار، أذكر فقط للجميع بآية من كتاب الله عز وجل، في قوله جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتتكرر الآية في سورة التوبة، وهذه الآيتين في هاتين الآيتين في سورة الصف تتكرر في سورة التوبة بالصيغة الفعلية: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. شيخنا الحبيب، الإعلام وما يدور وما يخرج من خلاله وما يبث علينا وهذه الأكاذيب التي تخرج علينا، ماذا تقول حول هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بداية سأظل أكرر أن كل شيء بقدر،
نعم،
وأن ما قدره الله عز وجل لابد أن يكون. إن كل شيء خلقناه بقدر. وروى الإمام مسلم عن طاووس رحمه الله قال: أدركت نفرا من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يقولون كل شيء بقدر. هذا طبعا له حكم الوقف لأنه من كلام الصحابة،
نعم.
لكن قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. ما نفعله الآن هو محاولة منا لأن نؤدي ما علينا اعتذارا إلى الله عز وجل. فالإيمان بالقدر يجعل الإنسان يتبنى الموقف المناسب في الوقت المناسب، يبتغي بذلك مرضات ربه تبارك وتعالى. هذا الإعلام الذي تتحدث عنه في معظم جزئياته إعلام منحرف،
نعم.
ونفس هذه العلامة الاستغراب التي ذكرتها الآن ذكرها الأستاذ الكبير الأستاذ فهمي هويلي في جريدة الشروق العدد الصادر اليوم بعنوان تدليس إعلامي.
تدليس إعلامي. نعم.
بيقول يوم الجمعة الماضي اللي هو 27 من شهر، نعم، مايو، حين خرجت الجماهير إلى ميدان التحرير وبعض الميادين الأخرى للتعبير عن يوم الغضب، ذكرت النشرة الإخبارية التي بثتها قناة الأو تي في، حط تحتها 100 علامة،
نعم،
الأو تي في، أن من بين المطالب التي دعا إليها المتظاهرون تشكيل مجلس رئاسي لحكم البلاد. ذكرت هذا الجريد. وفي اليوم التالي مباشرة اللي هو السبت 28 أشارت صحيفة المصري اليوم في عناوين الصفحة الأولى أن أهم المطالب الدستور أولا وتأجيل الانتخابات، يبقى تشكيل مجلس رئاسي في الأو تي في،
نعم.
وفي جريدة المصري اليوم الدستور أولا وتأجيل الانتخابات. وذكرت صحيفة الشروق أن أبرز مطالب المتظاهرين تمثلت في الدعوة إلى تأجيل الانتخابات،
نعم.
أما جريدة الأهرام فتحدثت عن مشاركة عشرات الألوف في التظاهرات الذين طالبوا بإصدار الدستور أولا وتأجيل الانتخابات التشريعية وعدم انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار القوانين. كل الكلام ده محض كذب. شوف،
نعم،
قارنت ما نشرته الصحف السابقة الذكر بالتقرير الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية.
ده كلام من الأستاذ فهمي، نعم،
في اليوم ذاته اللي هو السبت الموافق، نعم، 28/5،
نعم.
فلاحظت اختلافا في أمرين: الأول أن الصحف المصرية ذكرت أن غياب الإخوان لم يؤثر على المليونية،
سبحان الله،
التي التأمت يوم الجمعة، في حين ذكرت صحيفة الحياة العكس وقالت إن التظاهرات أظهرت قدرات الإسلاميين على الحشد، إذ مثل غيابهم عن ميدان التحرير ضربة لأعداد المحتشدين. أنا أقول من عندي، في جريدة لوس أنجلوس تايمز قالت إن وقفة ميدان التحرير أثبتت احتياج الليبراليين إلى التيار الإسلامي، أبرزت احتياج أو شدة احتياج الليبراليين إلى التيار الإسلامي. أنا مسجله على المحمول، مسجل خبر على المحمول لكن أغلقت المحمول، ف ممكن ان يراجع هذا الامر ان شاء الله تعالى. نرجع لكلام الاستاذ.
هو ده ما هو واقع حضرتك يعني. ده واقع امامنا كلنا اللي كان في التحرير والتهويل اللي حاولوا يعملوه.
الاول ان الصحف المصريه ذكرت ان غياب الاخوان لم يؤثر على المليونيه التي التامت يوم الجمعه، في حين ذكرت صحيفه الحياه العكس وقالت ان التظاهرات اظهرت قدرات الاسلاميين على الحشد، اذ مثل غيابهم عن ميدان التحرير ضربه لاعداد المحتشدين. الامر الثاني ان تقرير الحياه لم يشر الى اولويه العناوين والمطالب التي ابرزتها الصحف المصريه. الصحف المصريه ابرزت ان ايه؟ عايزين مجلس رئاسي، عايزين تاجيل الانتخابات التشريعيه، المجالس التشريعيه، عايزين وضع الدستور الاول، واخد بالك؟
نعم.
وانما ذكر ان احاله الرئيس السابق ونجديه علاء وجمال حظيت باهتمام كبير في قلب ميدان التحرير. انا نفس الكلام ده اللي انا سمعته في التلفزيون وفي قناه الجزيره وغيرها وفي قناه النيل الاخباريه. لم تذكر اي قناه من القناتين سواء الجزيره مباشر او قناه النيل الاخباريه ان كان من ضمن المطالب انتخاب مجلس رئاسي او تاجيل الانتخابات البرلمانيه.
نعم.
او المبادره بوضع ايه دستور للبلاد.
بل انا رايت بنفسي فضيلتك في على قناه الجزيره حوار مع مذيعة واثنين من الشباب يعني يدافعون عن هذه المظاهرة، ومع ذلك حينما قالت لهم أنكم كنتم تطالبون بتأجيل الانتخابات وتأسيس دستور قالوا لم نطالب بذلك، إنما كنا نطالب بالمحاكمة وإرساء الحقوق وبيان ماذا سيحدث مع هؤلاء الذين أجرموا في حق البلاد.
شوف الصحيفة الحياة بتقول إيه؟ وقالت ان الالاف توافدوا على ميدان التحرير والميادين الكبرى في انحاء البلاد، وان نحو 3000 مصري احتشدوا في ميدان التحرير مطالبين بامور كثيره منها تصحيح مسار الثوره وتشكيل مجلس رئاسه مدني لتنفيذ اهدافها، اضافه الى اجراء نقاش مجتمعي موسع قبل اصدار التشريعات والقوانين. ذكر التقرير ايضا ان خطيب الجمعه طالب القوات المسلحة بالرجوع إلى الشعب والثوار قبل إصدار أي قرار مصيري، وانتقد مشاركة بعض رموز الحزب الوطني المحل في جلسات الحوار الوطني. الخلاصة
نعم
أن الصورة التي سجلها وسوقها الإعلام المصري ركزت على 3 مطالب، هي إصدار الدستور أولا، وتأجيل الانتخابات التشريعية، وتشكيل مجلس رئاسي مدني في الفترة الانتقالية الراهنة.
نعم.
دي اللي ركزت عليها وسائل الإعلام الإيه؟ المصرية. في حين أن الصورة التي رسمتها جريدة الحياة ركزت على مطالب أخرى متعلقة بمحاكمة الرئيس السابق وتصفية رموز الفساد وغير ذلك مما سبق ذكره. وحين ذكرت مسألة المجلس الرئاسي في تقرير الحياة فإنها وردت ضمن نداءات وعناوين أخرى ترددت في هتافات الجموع الحاشدة، مش مطالب رئيسية. لا، هو بيقول انا سألت الاستاذ سامي قريب، يقول انا سألت اكثر من واحد في ميدان التحرير طول اليوم، فأيد الشهود دقة التقرير الذي نشرته جريدة الحياة. الامر الذي يدعونا الى اعادة تقييم مواقف بعض الابواق الاعلامية وتحيزاتها في المرحلة الراهنة. هي دي النقطة التي أردت إبرازها، التحيز. نعم. إذ يستدعي إلى أذهاننا حقيقة الدور التحريضي. أنا أوجه كلامي إلى شعب مصر، لا أوجهه إلى هذه النخبة التي لا أدري من
الذي انتخبها، وهذا اللي يعنينا بارك الله فيك،
من الذي انتخبها، ولا أوجهه إلى وسائل إعلام منحرفة مستأجرة.
نعم.
بس أبين هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الذي يدعونا إلى إعادة تقييم مواقف بعض الأبواق الإعلامية وتحيزاتها في المرحلة الراهنة، إذ يستدعي إلى أذهاننا حقيقة الدور التحريضي الذي قام به قناة الأو تي في المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس لتعبئة المشاهدين ضد التعديلات الدستورية. كما يذكرنا بأن صحيفة المصري اليوم التي يملكها رجل الأعمال صلاح دياب نظمت ندوة في أحد الفنادق الكبرى لمعارضة التعديلات استمرت 3 أيام.
سبحان
يعني إذا فلوس بتلعب.
سبحان الله.
فلوس. أموال. تنبهنا المفارقة أيضا إلى أن منابر الإعلام الأساسية تحتكرها نخب معينة. تحتكرها نخب معينة وتحاول توظيفها لصالح مشروعها السياسي عن طريق لي الحقائق لتخدم أهداف ذلك المشروع. ولا ينسى في هذا الصدد أن تلك المنابر ذاتها حين قادت حملة التعبئة لمعارضة التعديلات الدستورية فإن تأثيرها في أحسن فروضه لم يتجاوز حدود 22% من المصوتين، الأمر الذي يعني أن 77% من الذين اشتركوا في الاستفتاء أداروا ظهورهم لهم للنخبة وأدواتها. إن أزمة الإعلام تعكس أحد أوجه أزمة النخبة المصرية التي ينتمي أغلبها إلى مربع 22%، والمسافة بين ما تبثه المنابر الإعلامية المختلفة وبين الواقع هي ذات المسافة بين النخبة والمجتمع.
الله أكبر. الله أكبر.
وفي الحالتين فإن خطابها دل على أن تلك النخبة أفرزتها الأنظمة التي تولت في العهود السابقة وليست خارجة من رحم المجتمع أو معبرة عن ضميره. إن مصر الثورة تستحق نخبة أكثر انتماء للناس وأكثر أمانة وصدقا في التعبير عن الحقيقة. سأعيد هذه العبارة مرة أخرى للأستاذ فهم هويلي حفظه الله. إن مصر الثورة تستحق نخبة أكثر انتماء للناس وأكثر أمانة وصدقا في التعبير عن الحقيقة. يبقى إذن أدي وسائل الإعلام تنقل إلينا أخبار مزورة، يعني شوف جوبلز مدير الدعاية لهتلر، نفس وسائل الإعلام في مصر هنا الآن تمارس دور ذلك الرجل. الدعاية الكاذبة تكذب وتخترق أحداثا من عند نفسها. ليه؟ دي أجندة. هو بيقول لك إن التيار الإسلامي عنده أجندة. إحنا أجندتنا ربنا سبحانه وتعالى،
الله أكبر،
ما فيش عندنا أي أجندات أخرى. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقود هذه النخبة، يعني من كبارهم والموجود الآن في المؤسسة الوزارية نائب رئيس الأول لرئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل. الدكتور يحيى الجمل له موقف معادي للشريعة من الأساس، له موقف معادي من الشريعة للشريعة من الأساس. يرى أن سماع القرآن صخب يحدث توترا للأعصاب، ويرى أن ترديد الأذان في جوف الليل يسبب إزعاجا شديدا، ويرى أن هناك قنوات تطل منها وجوه بغيضة تتوعد بالويل والثبور وبالنار والعذاب. وهذه الوجوه في نفس الوجوه البغيضة دي في نفس الوقت، يعني تعال بقى ناحية ثانية سنرى هذا من كلام الدكتور يحيى الجمل. لكن أريد أن أنبه إلى نقطة يا دكتور محمد.
تفضل.
يعني أخونا الشيخ ممدوح جابر،
أنا حقيقة كنت عايز يعني أستوقف حياتك بس استحييت أن أتوقف عندها على غرار هذه الممارسات الكاذبة والمؤامرات التي تحاك بغاية معينة خبيثة. كان على الأوتوفي نفسها
الأونو تي في
يعني لقاء مع أخ لنا، يعني أود حضرتك أن أكيد حضرتك وعرض النشيد الوطني والتعليق على هذا الكلام بأن هذا يعني كلام جميل ورأيك إيه، ومحاولة يعني جذب الشيخ ممدوح إلى منزلق. يعني حضرتك أكيد تابعت هذا الأمر.
أيوة تابعت هذا.
أتفضل حياتي.
أقول المفروض في المحاور حتى وإن كان يرجح قولا ما المفروض أن يكون عادلا، لكن أن يأتي بأحد الرموز الدينية أو أحد الذين بلاش الرموز الدينية لكلمة كبيرة، أحد الذين ينتسبون إلى التيار الإسلامي ليسخر منه أمام الجميع، هل هذه رسالة طيبة في بناء البلد؟ هل هذه رسالة طيبة في بناء الأخلاق والمثل؟
سبحان الله سبحان الله.
يعرض عليه هو طبعا ده أمر عن تعمد. يعني المذيع ده للأسف مذيع خبيث يعرض عليه نشيد لامرأة فبيقول له ايه رأيك في النشيد ده؟ قال له معلش والله انا اصلا ماليش في الحاجات دي. قال له لا ده نشيد جميل وكلام جميل وأشياء من هذا القبيل. فقال له والله يعني أنت بتكلمني عن حاجة أنا بعتقد أنها محرمة. فعلى طول أحد الضيوف وسأسميه بالرويبضة نظر إلى الكاميرا وقال شفتم هم دول اللي يحكموكم.
هو ده كان مقصدي الكلمة دي حاجة يعني
شفتم يعني هم دول اللي يحكموكم. ده الرويبضة في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أنس وعن غيره رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة سنوات خداعة. أنا أرجو من إخواني المستمعين أن ينتبهوا لهذا الحديث. إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر عامة. هو أساسا الشيخ ممدوح لما عرض عليه الأمر ده نحن لسنا مطالبين بأن نترك ديننا لأجل مخرج أو مطرب أو ممثل أو غيره ولا لأجل أي أحد كائنا من كان. قبل ذلك بينا أن مثل هذا العمل يتكون من شقين: امرأة تغني وموسيقى تعزف معها. وقلنا إن الموسيقى أحلها بعض العلماء كأبي حامد الغزالي والقاضي عبد الوهاب المالكي وابن حزم الظاهري وما إلى ذلك. لكن ذهب الأئمة الأربعة إلى تحريمها. فالرجل اعتقد مذهب الأئمة الأربعة والرجل طب لماذا لم يعتقد المذهب الآخر؟ لأنه قد روى الشافعي البيهقي بإسناد صحيح في المعرفة إلى الشافعي رضي الله عنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ده المنهج اللي احنا ماشيين عليه. إن صح الحديث فهو مذهبي. فده إجماع حكاه الإمام الشافعي رحمه الله. فوجدنا حديثا صحيحا رواه الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن غنم التابعي رحمه الله قال حدثني أبو مالك الأشعري رضي الله عنه والله ما كذبني.
نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحر اللي هو الفرج أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. وتوعدهم بخسف ومسخ عليه الصلاة والسلام. قال في بقية الحديث ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم. العلم المكان المرتفع جبل يعني يروح عليهم يعني الراعي بسارحة لهم. الراعي يأخذ البهائم التي معهم ليرعى. فيأتيهم الفقير يسألهم الحاجة فيقولون له ارجع إلينا غدا تعالنا بكرة هنديك. فيبيتهم الله يعني يرسل عليهم العذاب ليلا ويضع العالم يعني ينهار الجبل فوق رؤوسهم ويمسخ آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. إليهم الأربعة استنبطوا التحريم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون.
نعم.
يعني معنى هذا أن الأشياء المذكورة محرمة.
محرم.
طيب لم يقول الحر اللي هو الزنا والحرير والخمرة والمعازف اللي هي آلات العزف.
نعم.
آلات الموسيقى. المعازف. يعني إذا لما تذكر المعازف مع الخمر والزنا دي نقطة تانية.
نعم.
ثم توعد بخسف ومسخ صلوات الله وسلامه عليه.
ولا توعد الا على
خسف ومسخ.
نعم.
واحد يقول لا ده الكلام ده للامور الاربعه يعني الموسيقى التي فيها زنا وشرب خمر. الله طب ما تقول كده يعني اذا لو واحد شرب الخمر وزنا من غير ما يسمع موسيقى ولا يلبس حرير ما فيهاش حاجه لازم يعمل اربعه اشياء مع بعض. ده كلام اشبه بكلام السكارى او المجانين. خدت بال حضرتك؟ فانا لما اجي اقول ان والله المسألة فيها خلاف أنا لا أنكر عليك في مسائل المعازف لكن أنا الحديث صحيح عندي ولا مخلص لي منه سأسأل عنه يوم القيامة.
نعم.
ما هو وجه الاستنكار؟ أنا صحيح عارف أن في أحد المشايخ القدامى لكن من يعني من حوالي 100 سنة تقريبا أو أقل قال من لم يطرب لعزب الألحان على ضفاف الأنهار تحت ظلال الأشجار فهو جلف الطبع حمار. لكن هذا ليس قرآنا. هو بيقول من لم يطرب لا نحن بنطرب كل واحد بيطرب للألحان. لكن هل معنى أننا نطرب لها أن تكون حلالا؟ هل في راجل في الدنيا طبيعي مكتمل الرجولة لا يشتهي النظر إلى المرأة الجميلة؟
ده قد يكون بيستدل بذلك على التحريم.
الله
انه يطرب.
لا لا لا, لا. هو بيقول ان هي حلال.
نعم.
انا اقول هل في راجل مكتمل الرجولة طبيعي لا يشتهي النظر الى الجميلات من النساء؟ ده شيء مركب في طبع الرجال. هل هذا يحل النظر الى النساء؟
ليس.
لا يحل النظر للنساء. في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. وفي سنن الترمذي بالإسناد الصحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. ده الشق الأولاني اللي هو الموسيقى.
نعم.
دول اللي يحكموكم خلي بالكم. الشق الثاني امرأة بتغني والله عز وجل يقول إن اتقيتنا فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. لا تخضعنا بالقول. في خضوع اكثر من الغناء ان امرأة اجنبية حرة تغني امام الرجال الاجانب. من الذي اجاز هذا من العلماء؟ فاللي بيقول كده واحد راجل سينمائي يعني مش عايز يعني هم دول اللي هيكون. تعالى بقى ننظر الناحية التانية. شوف على الصعيد الاخر.
نعم.
الدكتور خالد منتصر قاعد بيتكلم فبيقول هو مال الله ومال السياسة.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
مال ربنا ومال السياسة.
حسبنا الله ونعم
الوكيل. ادي واحد هم دول يحكموكم. هؤلاء هم الذين يريدون ان يحكموكم. يقول لك مال ربنا ومال السياسة. والتاني يقول ان كلمت واحد منهم يقول قال تعالى. تعالى ما قالش من 14 قرن.
نعم.
هكذا يقول. وقاعد يعني هي دي يا استاذي النخبة.
حسبنا الله
ونعم. انا ما اعرفش سمعت الشيخ فاضل في قناه الناس هنا كان بعد الفجر بيقول انا مش عارف النخبه دي مين اللي انتخبها. مين يعني هم الناس ذكوا انفسهم وقالوا النخبه. يعني احنا مثلا ممكن نقول طبقه ال خلي بال سيادتك بقى مدير تحرير جريده الشروق الاستاذ وائل انديل.
نعم.
مداخله مع قناه الجزيره بيقول فيها ايه؟ بتقول لا العدد مش كبير احنا شايفينه. قال لا حتى لو كانوا 400 دول اشرف ناس في البلد او اكثر ناس احتراما في هذا البلد او كلمه معنى هذا كلمه بهذا المعنى. مين يعني من جهه ايه اشرف ناس في هذا البلد من جهه ايه؟ يعني احنا مش شرفاء؟ هم اشرف منا باماره ايه؟ ويطلع واحد تاني اسمه الاستاذ ايه؟ احمد ابو دومه اهو يا سيدي عشان تشوف بس الايه الامور ماشيه ازاي. احمد دوما عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثوره في مداخله تليفونيه مع الاستاذ عمرو اديب بيقول له ايه الشعب المصري في سنه اولى ديمقراطيه بل لم يدخل حتى سنه اولى ديمقراطيه. احمد دوما اللي من ائتلاف شباب الثوره ده انا مش عارف ده انسان ثقافته ايه تعليمه ايه مش عارف انا ايه حكايه الائتلافات اللي بتقول فيها اتحاد شباب الثوره وتقول وائتلاف شباب الثوره ومش عارف ايه الثوره
قادة شباب الثوره ده
اللي قاعد بيقول ان الشعب المصري بيحكم على الشعب المصري جميعا في سنه اولى ديمقراطيه بل لم يدخل حتى سنه اولى ديمقراطيه. وبيقول الاخوان والسلفيين خانوا الثوره
لا حول ولا قوه الا بالله
خوفوا العوام على الماده الثانيه. ده خطاب غايه في الاضلال والتخلف او في الاضمحلال والتخلف
ده اللي بيتقال.
ده الاستاذ وائل انديل كمان بيقول ان الانتخابات اللي فاتت الاستفتاء ده لم يكن نزيها. ليه؟ لانه ذكرت فيه الجنه والنار فلذلك لم يكن الاستفتاء نزيها. ليه؟ ذكرت فيه الجنه والنار.
سبحان الله. سبحان الله.
ما دام تذكر جنه ونار او يذكر ربنا يبقى ده يعني ايه استفتاء غير نزيه. فشوف هو قال مصيبتين المصيبه الاولانيه ان دول اشرف ناس او اكثر الناس احتراما في الشعب المصري وادي بتاع ائتلاف شباب الثوره بيقول ان دول الشعب المصري
سنه اولى ديمقراطيه
بل لم يدخل سنه اولى ديمقراطيه. هو بقى الواد بتاع الديمقراطيه اللي فاهم كل حاجه في الديمقراطيه
بالظبط
واللي مقطع السنه في ديمقراطية. لا ده 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 نوع من الهوس. الاستفتاء عمل لهم نوع من الهوس. شوف انت كان في وقفه يوم الجمعه وقفه قبلها في الجمعه اللي فاتت بتحضر للوقفه دي وعايزين يعملوا وقفه يوم الخميس القادم او المسيره من مجلس الوزراء الى المجلس العسكري.
نعم.
ليه؟ للمطالبة بتأجيل الانتخابات والمصارعة بإعداد دستور.
هو حضرتك إذا أذنت لي، يعني الممارسة المسيئة، المسيئة قبل أن نتكلم عن صفاتها كممارسة للإعلام أو غالب الإعلام إلا ما رحم ربي، بهذه الصور اللي حضرتك مثلت لبعضها أو بالقليل منها، يعني تعطي معنى الهوسة، أو أن ما فيش استقرار، في خوف، في غيظ، في حنقة بتنعكس بهذه الصورة. ولكن أن تصل المسألة إلى محاولة دوران حول الاستفتاء بأي صورة من الصور بما يسمى المؤتمر، مؤتمر الوفاق، الحوار الوطني، اللي لا يمثل في أعلى مستوياته بالحضور بتاعه إلا نسبة 22% اللي طلعت في الاستفتاء.
لا أرفض،
ما أنا بقول في أعلى مستويات،
في أعلى مستويات، معلش ده
افتراضا، ما أنا بقول لحضرتك
22% فيهم ناس
قد يصلوا لأكثر من 40% من 22%، إنما في أعلى يعني تصوراتنا إن هو ما يمثلش أكثر من 22%، وبيتكلم على أنه يمثل الفكر والوجهة، وهناك خطط وترتيبات
والنخبة.
خطط وترتيبات للإحاق. المؤتمر ده حضرتك يعني هل نقف أمامه موقف المستمع المتفرج وهو يكيل ويرتب ويضع مشروع دستور ويضع توصيات وبيتخانقوا مع بعض وبيضرب مع الأمور، هذه نقف أمامها كيف أو ماذا يجب علينا؟
نحن إلى الآن نقف موقف المراقب، وكلنا ثقة في المجلس العسكري وفي حكومة الأستاذ الدكتور عصام شرف. والدكتور عصام شرف في حوار رائع مع الأستاذ محمود سعد، الأستاذ محمود سعد بيقول له يعني إيه حكاية، يعني إحنا هنسيب مسألة كده، مش كان المفروض إن إحنا نعمل دستور الأول؟ أنا قال له أنا أتمنى، وأنا من الذين قالوا لا، لكن إحنا أمامنا ديمقراطية لا نستطيع أن نتخطاها. قال له لما أنت تبقى رئيس الوزراء تقول كده، أمال أنا أقول إيه؟ طب عايز رئيس الوزراء يعمل إيه؟ نرجع تاني للذي كنا فيه. قال له ايوه انا رئيس الوزراء. هو بقى بيستفزه طبعا، فبيقول له ايه، انت رئيس وزراء ميدان التحرير، يعني انت اللي جايبك ميدان التحرير. فهو قال له طيب ما اغلبيه ميدان التحرير اللي جابتني. قالت لا، قالت نعم،
نعم،
قالت نعم. انا قلت لا، وكنت اتمنى وضع دستور، لكن احنا قلنا الديمقراطيه. ده كان حوار الدكتور عصام شرف. تعالى كده لما ايه
بعد اذن حضرتك، عفوا يعني في المداخلة هذه، اذا كان هذا كلام رئيس الوزراء بهذا يعني بهذه النزاهة، ان يعني هم عايزين كده يبقى لازم اتماشى معهم، بس مش كله هيتصرف كده. رئيس الوزراء نفسه برضه كان لابد ان يراعى ان كلمة لا اما تعلن على الاعلام بهذه الصورة برضه لها توجيه.
لا ويعني لا كل يعني واحد يقول هو عايزه، لكن المهم في النهاية، المهم في النهاية ان ايه، ان بيقول اغلبية، قال اغلبية، كل احد يقول اللي هو عايزه، ما فيش حجر على رأي حد.
نعم.
لكن في النهاية ما دام الاغلبية قالت نعم خلاص يبقى نعم. وبعدين تعالى لما نيجي نقول عايزين تشكيل مجلس رئاسي، مين اللي هيختار المجلس الرئاسي؟ مين اللي هيعينه؟
ما هو ده الدوران اللي بيتعمل،
ولا المجلس الرئاسي ده هيستفتى عليه، هيجروا انتخاب. طب ما الظروف الامنية دلوقتي ما هي السمح بالانتخاب، زي ما كتب الاستاذ اللي كتب المقاله دي، ما لا تسمح بالانتخاب. ولو قلنا هيتعين المجلس الرئاسي، مين اللي هيعين؟ مين اللي ليه سلطه التعيين؟
نعم،
المجلس العسكري. وهم لازم يقولوا المجلس العسكري، الاستفتاء ما كانش على المجلس العسكري، الاستفتاء ما كانش على المجلس العسكري، هم بيروجوا الكلام ده الان.
نعم.
وبيقول الاستفتاء كان على 5 مواد، مش عارف مش كام، و60 ماده، كان 5 مواد بس. الله، المجلس العسكري اللي مدعوني للاستفتاء، يعني انا النهارده اقدر محمد عبد المقصود اقول ايها الناس دعوتكم الى الاستفتاء غدا على 5 مواد، ستجدون الاقسام مفتوحه والصناديق مهيئه، ولا اللي بدا الاستفتاء ده ليه حيثيه الدعوه للاستفتاء وهو يمثل السلطه العليا في البلاد؟ مين يعني يقدر، اي وزير يقدر رئيس الحكومه حتى يدعو الناس للاستفتاء؟ مش في سلطه عليا هي التي دعتنا؟
نعم.
لما السلطه دي تدعوني وانا اخرج ملبيا،
يعني كل اللي حضروا
هذا الاستفتاء وقفنا في طوابير وشفت نساء يعني عجائز وشيوخا كبارا طابير في الشوارع نعم. ساعات طويلة ليقول, نعم. ليقول كل واحد منهم رأيه في هذا.
والاثنان اللي قال نعم واللي قال لا قالوا نعم لله, ادعاهم للاستفتاء.
نعم.
الاثنان قالوا نعم.
كل اللي خرجوا للاستفتاء ده اعتراف بان السلطة التي دعت للاستفتاء سلطة
مشروعية
تملك هذا وهي نعم. اعلى سلطة في البلاد.
نعم. نعم.
ما دامت هذه هي اعلى سلطة في البلاد يبقى لها ان تعلق العمل بالدستور وان تضع قواعد دستورية مؤقتة.
نعم.
قواعد دستورية مؤقتة. مش زي بيقول واحد يقول لك يعني عايز هو بيتهكم على الذين قالوا نعم. قال انتوا استفتيتوا على 5 مواد اشربوا بقى. نشرب. نشرب ايه? ده اسلوب سوقي.
نعم.
هذا اسلوب سوقي. احنا قاعدين بنقف موقف المتفرد من الذين اطلقوا على انفسهم انهم النخبة. واحد زي الدكتور عمرو حمزة يقول احنا نريدها دولة لا دينية. وواحد زي الدكتور يحيى الجمل سأقرأ عليك طرفا من
تصريحاته. انا عايز حضرتك استأذنك ان نقف وقفات خاصة مع هؤلاء بعدين فضلتك.
وبعدين واحد يقول مال الله ومال السياسة. يعني ربنا خلق البشر ولا علاقة له بالبشر.
ان الله وان الله يا رجل
حسن. مع انه هو القائل الا له الخلق
والامر.
سبحانه. هو خلقنا في الارض دي ماليش دعوة بينا. يعني ده التمرد على الله بهذه الوقاحة.
حاشا.
هم دول اللي هيحكموكم.
لا حول ولا قوة.
واما الدكتور يحيى الجمل فسأذكر لك طرفا.
هو بقى يعني بعد ابن حضرتك.
من مقالاته.
يعني عايز اخصص الكلام معهم لان دول يعني بيعتبروا رؤوس. ويشار اليهم. فارجو ان يكون انما قبل ما ننتقل بعد اذن فضلتك الى هذه المؤتمر حضرتك احنا بنسمع وبنشوف هل ما فيش شيء معين نقدر نؤديه لبيان وفتح هذه
هي مفضوحة الحمد لله. شوف يا سيدي.
اتفضل.
انا دي تساؤلات. لما نيجي نقول عايزين نحط الدستور الاول. من الذي سيضع الدستور? لجنة.
نعم.
هل اللجنة دي معينة? ومن الذي يعين هذه اللجنة?
نعم.
ام ان هذه اللجنة ستنتخب? يبقى اذا احنا هنوب الانتخابات الظروف الامنية التي يتمحكون فيها ما هي موجودة.
هي
نفس الظروف الامنية.
نعم.
ولا في واحد اللي هو الدكتور يحيى الجمل هيجيب لنا دستور ونبصم عليه.
نعم.
ولا ايه في ايه بالضبط? ده نفس الشيء اللي يقال في المجلس الرئاسي. يقال في هذا. الناس دول عايزين ايه بالضبط? يريدون ان يفرضوا انفسهم علينا? هم دول اصحاب البلد? هم دول المطرفون.
هتبقى دي استبدال.
وما ارسلنا من
هتبقى استبدال. يعني كان نظام فرض نفسه علينا قبل كده جاي نظام تاني عايز
يفرض. وما ارسلنا في قرية من قبلك من نذير الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون. فهم يتعاملون ويقول لك ان وللاسف الدكتور محمد البرادعي اللي قال ان التيار الاسلامي نسيج من هذا المجتمع لابد ان يكون مشاركا يقول ده في منتهى الخطوره.
لا.
ان تجرى الانتخابات في الوقت الحاضر وان يسيطر التيار الاسلامي. ايه التيار الاسلامي هيعمل ايه? الفزاعه دي والتخويف ده كله من ايه? التيار الاسلامي اقصى ما سيفعله التيار الاسلامي ايه? رد الناس الى كتاب ربهم عز وجل.
نعم.
هي دي النقطه.
نعم.
احنا هنقول لا ما ربنا مال السياسة.
إن الله.
يبقى اذا ربنا خلق البشر وربنا ده يعني حاشا لله حاشا لله كأنه يعمل عندنا. يأكلنا ويشربنا ونطلب منه كل حاجة لكن ملوش عندنا اي حق.
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. طب حضرتك الا تتصور انه قد يكون هناك احتمال نتيجة الضغوط والالتفاف اللي بيتم ده والتصريحات المتتابعة من الاعلام تصريح وراء تصريح وإعلاميون بارزون يتكلمون كحسنين هيكن مثلا احنا ما جاء وقال أرى تأجيل الانتخابات والكلام المترادف من هنا وهناك من شخصيات بارزة على المستوى الإعلامي أو المستوى السياسي أو المستوى الرسمي بهذه المنطلقات ألا يمكن أن يكون لهذا التجمع تأثير على القيادة العسكرية التي تدير الأمر؟
والله يا ناس الله عز وجل انا ما قلت لحضرتك في الاول ايه في اول الكلام ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا به. احنا بنعمل الكلام ده. يعني انا مثلا بتكلم في قناه الناس اللي بيرى قناه الناس قطاع معين من المشاهدين لكن كما قال عز من قائل ولقد وصلنا لهم القول. انا عليه اتكلم وخلاص، اعمل ايه؟ لو لقيت مجال اوسع من كده ساتكلم فيه. مع يسري فودة لا، ما انا بقول لك لا يسري فودة ولا الاشكال دي كلها. دي اشكال
ليه حضرتك
تشعر فيها بالتآمر؟ مفيش عدل ولا انصاف. ايه معنى انك انت تجيب واحد ولا تعطيه فرصه الكلام وتقول له استنى انت والناس يقعدوا يتهكموا عليه؟ انا جاي في حمايه المستضيف، ليس لاحد ان يتهكم علي. سبحان الله العظيم، يعني فعلا صدق الله عز وجل القائل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون.
الله اكبر،
كانوا من الذين امنوا يضحكون. المخرج اللي بصلهم كده قال لهم دول اللي هيحكموكم. انت هتحكمهم بايه؟ بالرأس والطبل والزمر؟
حسبنا الله ونعم
الوكيل. إن صار الناس وراء أهوائهم وشهواتهم سيضيعون. لكن إحنا في النهاية علينا أن نبذل ما أمرنا الله عز وجل أن نبذله. بس
جميل.
النتيجة من قبل المجلس العسكري يستجيب، المجلس العسكري لا يستجيب. كل دي القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن أنا أقول للمجلس العسكري يعني أسأل الله أن يوفقه.
أمين.
للمحافظة على نتيجة الاستفتاء الذي دعا إليه، وإلا سيسقط في الحضيض.
هذه رسالة إليهم إن شاء الله.
دي رسالة المجلس العسكري. نعم. ورسالة أخرى.
نعم.
الله عز وجل ألقى المسؤولية على عواتقكم دون اختيار منكم، لكن أنتم صرتم الحاكمين في البلد.
نعم.
إن لم تتبعوا قواعد العدل فستحاسبون أشد الحساب وتعاقبون أشد العقاب من الله عز وجل. وأذكر بالحديث الثابت في الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. غاش، حذر المجلس العسكري من الغش، وأطيعوه بأن يستمر ويظل على موقفه الشريف. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وما من رجل يلي من أمور المسلمين شيئا، في حديث آخر،
نعم،
ما من رجل يلي من أمور المسلمين شيئا إلا إذا كان يوم القيامة وقف على جسر فوق جهنم فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو من موضعه، ثم تعاد عليه أعضاؤه فيحاسب. لسه متحسبش. فإن كان محسنا ناجى بإحسانه، وإلا انخنق به الجسر فيهوي في نار جهنم. طبعا الكلام ده مش مجهد الدكتور يحيى الجمل.
نعم.
دكتور يحيى الجمل بيعتبر ان دي وجوه بغيضة وان الكلام ده كلام بغيض جدا.
حسبنا الله ونعم.
هو لا تنفرك اساريره ولا يرتاح قلبه الا على اشكال معينة سيأتي ذكرها.
هنجيله بعد اذن حضرتك. انما انا اود تأذن لي ان اضيف رسالة ايضا للقيادة العسكرية، ان تستعين بالله عز وجل ولا تخشى في الله لومة لائم، وان تعلم ان الابواق الاعلامية التي تصدع من حولها بكثرة الكلام تقف على الأرض خاوية، أما الأرض القوية الصلبة التي تمثلت في الاستفتاء فهي أرض تدعم القيادة العسكرية في موقفها، وإن شاء الله تعالى تبيض وجهها، وإن شاء الله تعالى بثبتنا على موقف الحق يبيض الله وجوهنا جميعا يوم العرض عليه.
أي واحد بيتابع يا سيد الفاضل مؤتمر الحوار الوطني، شوف الشريط اللي مكتوب تحت اللي بيكتبه القراء.
نعم.
انا نفسي اسجل، اقعد اسجل الشريط ده. اسجله ازاي؟ والله الشريط كل دعاء للمجلس العسكري بالثبات على الحق.
الله اكبر.
وبقال لا يتخلى عن نتيجة الاستفتاء وعمال يتهكم على هؤلاء
واحنا على الملأ بندعو
لهم، ومنهم من يتهم هؤلاء بالخيانة والعمالة. مين اللي خلاه حوار الوطني؟ مين حوار الوطني ده؟ دكتور عمرو حمزاوي بتاع معهد ترنجي.
طب ننتقل بقى بعد اذن حضرتك، ننتقل لهذه النخبة التي تدعي نفسها النخبية. وحضرتك ذكرت اثنين هما يحيى، الدكتور يحيى الجمل وعمر حمزاوي.
يعني الاول، هل الدعاء على شخص بالاسم القانون يعاقب عليه؟ استشيرنا واحد محامي.
طب احنا نتكلم من الجانب الشرعي لان نستشير الجانب القانوني الشرعي ان شاء الله. الدكتور يحيى الجمل يعني تتساءل او تدور حوله الاسئلة لا حصر لها، بمنشئه بفكره المعروف لدى الكثير، وان غاب عن يعني بعض الصغار من شباب هذه الامه، بمواقفه، بزرعه في الوزاره، كلها اسئله تدور حوله. عايزين نعرف مين هو الدكتور يحيى الجمل بعد اذن حضرتك.
والله ساقرا عليك طرفا من مقالاته.
نعم.
وأترك التعليق للقراء وأرجو ألا تعلق.
طب اتفضل حياتك.
شوف يا سيدي الدكتور بيقول ايه. لاحظوا انت تسير في شارع القاهرة سواء كنت راجلا او راكبا الاصوات المنبعثة من مذياع السيارات التي تمر الى جوارك. يعني مثلا ممكن تقول ان الايه ان المذياع ده بيبقى عالي قوي وعامل صخب موسيقى وطبل وزمر وبتاع.
اكيد يقصد ذلك
ده في حاجات في حاجات بتبص تلاقي واحد مشغل سماعات بالستيريو العربية بتاعتك تنمل تنمل
وتترج كده برضه ولا ايه؟
ها؟
هو يقصد الموسيقى والحاجات دي ولا يقصد حاجة تانية؟
لا هتشوف. لاحظ انت تسير في شارع القاهرة سواء كنت راجلا او راكبا الاصوات المنبعثة من مذياع السيارات التي تمر الى جوارك اغلبها يذيع القرآن بصوت مرتفع.
حسبنا الله ونعم
الوكيل. لا يكتفي بان يصل الى ركيب السيارة وإنما يملأ الدنيا حولها. لماذا؟ هل هذا نوع من التقرب إلى الله أم هو في الحقيقة نوع من الضوضاء التي تنفر الإنسان المتدين حقيقة من هذه الأصوات العالية التي تبدو أحيانا كثيرة منكرة؟
انت حياتك قلت لي ما علقش بس أنا مش قادر.
لا لا ما علقش. وتبدو هذه الأصوات منفرة بل ومنكرة. هذه واحدة تبدو بسيطة. هو بيقول كده ولكنها في أجواء الاحتقان قد تكون ذات دلالة. تلك المآذن التي ايه تركب فيها الميكروفونات وتشرع فيها
تركب فيها
الميكروفونات وتوجهها إلى كل مظان الأرض وبعضها يصرخ بن قوسين هو كاتب بن قوسين يصرخ بالأذان. وقد يكون ذلك في هدأة الليل أو في هدأة الليل عند الفجر حيث ينتظر الإنسان صوتا خاشعا خفيضا مؤثرا
يا سلام.
ولا ينتظر ذلك الصياح الذي يشق عنان السماء ويصك الآذان. هل يتصور أحد أن هناك أكثر من فضائية دي نقطة تانية تبث على الناس ولا يظهر فيها إلا وجوه عليها غضب والعياذ بالله ولا تعرف إلا النذير والشر المستطير وعذاب القبر والثعبان الأقرع. أنا قبل أن أنتقل من هذه النقطة أود أن أقول للسادة مشاهدينا أن بعض العلماء قالوا إيه ودي مسألة مش مقولة بعض العلماء ممكن نعمل استقراء. قالوا إن النذارة قد ترد مقترنة بالبشارة. يعني إنا أرسلناك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقد تأتي النذارة منفردة لكن لا تأتي البشارة منفردة أبدا.
وغالب ما جاء النذارة
غالب ما جاء النظارة.
نعم
النظارة.
نعم
يا أيها المدثر قم إيه
فأنذر
فأنذر. طيب لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا فقال يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان فعم وخص حتى اجتمع الناس ومن لم يستطع أن يأتي أرسل رجلا مكانه ليستطع الخبر. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي واقف ورا الجبل يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم فما عهدنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم فإني إيه نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإذا النذارة تأتي بآثار عميقة جدا لا تأتي بها البشارة.
نعم.
يعني بقول الواحد أطع ربك سبحانه وتعالى وستزوج من الحور العين وما إلى ذلك ليس كمن يقال له أطع ربك وإلا فسينتظرك في القبر كذا وعند قبض الروح كذا وعند البعث في يوم القيامة وكان يوما على الكافرين عسيرا هيبقى الأمر كذا. وبعدين لما تدخل النار النار فيها كتب وكتب 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 الإنسان يميل دائما أن يخلص نفسه من الإيه من الآلام. نعم. ودي النظارة دي بتأتي. فهو بيقول لك الثعبان الأقرع زي ما قال سلف الدكتور حسين كامل بهاء الدين، قال ان ده تغييب عن الواقع لما وجد ان مدرسة تحدث الاطفال الصغار التلاميذ في امور الاخره وان هي بتقول لهم لازم تسمعوا كلام ربكم ربنا وما الى ذلك، قال ان ده تغييب عن الايه، تغييب عن الوعي.
مع بعد اذن حضرتك بس صغير مش يعني هعلق على الكلام بتاعه، انما هقول ان ليس هذا الواقع الذي يحدث، يعني ليس على الفضائيات الدينيه الكلام عن النظاره فقط، بل البشار واخد حق او مشاركه كبيره فيها. يعني ما لو سلمنا بان ده يعني
ما هو بيقول لك الايه، هو بيقول لك يا سيدي ولا يظهر فيها الا وجوه عليها غضب. قعدت افكر الغضب ممكن يكون ايه، اللحيه ولا ايه بالضبط؟ طب ما انت بص تلاقي الاستاذ المحترم يقول ايه، شوف يا سيدي، لا اتردد في كل مناسبه ان اعلن عن محبتي وتقديري لهذا الرجل العظيم اللي هو الانبا شنودة، الذي اعتبره من الضمانات الحقيقية ضد الفتنة والانحراف والتطرف، ومن ثم من الضمانات الحقيقية للوحدة بين الشعب المصري. احس عندما القاه بالحنو والمحبة والعطف. وكنت ما يبقى اذا مش مسألة اللحية ولا ايه بالضبط، القميص. طب ما هو البابا بيلبس ملابس مش بدلة وكرافتة ولا حاجة، امال هو ايه بالضبط، في ايه، في ايه القلب ده شغال ازاي؟
سبحان الله.
القلب ده وكنت احس قبل ذلك كله وبعد ذلك كله بقلب كبير عامر بحب مصر. طب احنا بنكره مصر؟ ان قداسة البابا شنودة الثالث من الرجال القلائل الصادقين والباقين على حب مصر. معرفش برضو الصدق ده مسألة داخل، لكن احنا وجوه بغيضة والعياذ بالله، وانا واثق ان مصر وشعبها كله يبادله حبا بحب. طيب كانت قمة الفرحة وقمة المفاجأة وقمة الغبطة عندما دخل علي ضابط بوليس كبير قائلا لقد اخترنا الان ان موكب قداسة البابا شنودة الثالث في طريقه الى المستشفى لزيارتي. لم اصدق نفسي، فانا اعرف ان قداسته عائد لتبه من رحلة علاج في الخارج، ولكن الخبر اصبح بعد ساعة حقيقة واقعة. شوف السعادة. إذ دخل علي قداسته وحوله لفيف من البطاركة وعشرات العدسات، وسلم علي قداسته وباركني، وحاولت أن أقبل يديه الكريمتين فلم يسمح لي. خدت بال سيادتك؟ لكن شوف هنا هو
بغيضة حسبنا الله.
هنا هو بيقول إيه بقى الأستاذ الدكتور يحيى الجمل، بيقول يا سيدي ولا يظهر فيها إلا وجوه عليها غضب. قل لي الغضب ده إيه؟ ولا تعرف إلا النذير والشر المستطير وعذاب القبر والثعبان الأقرع. أقول ستكتب شهادتهم ويسألون. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال تعالى في سورة الزمر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني هو يريد منا أن احنا عشان يبقى أصحاب وجوه طيبة نطلع نتكلم عن النساء والفن والعري ومقاييس الجمال والمانيكير والباديكير وتسريحة مونيكا او ماري انطوانيت او ما الى ذلك، هي دي الايه، هي دي الوجوه الطيبة البشوشة. طيب يا سيدي شوف عشان تعرف بقى الاعلام، احنا من قبل في المرة اللي فاتت اذكر سيداتي وسادات المستمعين ان الاستاذ جمال اسعد بيقول ايه، قال هذه العلاقة المشبوهة كانت في شكل تبرعات وشيكات مالية تأتي لجريدة الأهالي ولحزب التجمع ولشخصيات بارزة أيضا من قبل أقباط المهجر الذين كانوا يدعون كل أقباط العالم لقراءة جريدة الأهالي باعتبارها جريدة المسيحيين في مصر لا جريدة حزب من المفروض أنه اشتراكي تقدمي. ولم ينزعج حزب التجمع من هذا الوضع، لكنه كان مستريحا تماما وراضيا، لأنه كان مستفيدا ماديا من وراء كل ذلك. ده من الكلام اللي بيقوله الأستاذ جمال أسعد عن العلاقة بين البابا وبين الحزب التجمع والدكتور رفعت السعيد وشخصيات بارزة في هذا المجتمع. كويس؟
نعم.
تعالى كده نشوف الدكتور رفعت جمال بيقول ايه. من لا يقدر المهندس نجيب ساويرس الذي اعتبر من اغنياء العالم، والذي لم يشتهر عنه فساد او افساد، خلي بال سيادتكم من العبارة اللي جاية دي، والذي اقام مؤسسة خيرية ثقافية تأخذ بيد الناشئين من الادباء وتقدم لهم جوائز قيمة. النخبة تأخذ بيد الناشئين من الادباء وتقدم لهم جوائز قيمة. ده الكلام ده في 21/3/2011
كلام الدكتور يحيى الجمل.
الدكتور يحيى الجمل
هو الذي يقول
ذلك، عامل مؤسسة خيرية ثقافية، مؤسسة خيرية ثقافية، عن أستاذ فهم الهويدي من حقه أن يتعجب. بيقول إيه أستاذ فهم الهويدي ثاني، نراجع الكلام بتاعه. سألت أكثر من شخص ممن كان في ميدان التحرير طوال اليوم، فأيد الشهود دقة التقرير الذي نشرته جريدة الحياة، الأمر الذي يدعونا إلى إعادة تقييم مواقف بعض الأبواق الإعلامية وتحيزاتها في المرحلة الراهنة، إذ يستدعي إلى أذهاننا حقيقة الدور التحريضي الذي قامت به قناة OTV. وبالمناسبة أعضاء من المجلس العسكري كذا مرة يعملوا مداخلات مع الـ OTV بالذات، وبرضه يتهمونها بإيه؟ بعدم العدل.
نعم.
تعرض القناة إن محمد حسان عمال يشجع الناس، شيخ محمد حسان صلى الله عليه وسلم عمال يشجع الناس إن هم يروحوا عشان يقولوا نعم. وقال لهم اللي أعتقد إنه كان اللواء ممدوح شاهين ربنا يحفظه. قال لهم والله طب ما إحنا عندنا في فيديو مسجل لرجال من الكنيسة كانوا يقولون للناس اذهبوا. نعم. الى الاستفتاء وقولوا لا.
جمعناهم.
لماذا تعرضون هذا ولا تعرضون ذاك؟
نعم.
ده عدل. فبيقول الدور التحريضي، الاستاذ فهمي الهويدي بيقول ايه؟ حقيقة الدور التحريضي الذي قام به قناة OTV المملوكة لرجل اعمال نجيب ساويرس لتعبئة المشاهدين ضد التعديلات الدستورية. مش كان بيعمل اعلانات في صفحة الاجل وجايب فيها مش عارف عمرو خالد ويقول انا هقول لا، والتاني مش عارف المطرب مين يقول انا هقول لا، والفنان مين يقول انا هقول لا، وكده وكلها صفحات كاملة.
نعم.
صفحات كاملة.
نعم.
لماذا لم ينتقد هذا الموقف؟ لماذا لم ينتقد هذا الموقف؟ مش الاستاذ رايان دين يقول لك دي كان استفتاء غير محترم. لانه ذكر فيه الجنة والنار.
حسبنا الله ونعم
الوكيل. يراجع البرنامج والمداخلة بتاعته تاني على الانترنت. لتعبئة المشاهدين ضد التعديلات الدستورية، كما يذكرنا بأن صحيفة المصري اليوم التي يملكها رجل الأعمال صلاح دياب نظمت ندوة في أحد الفنادق الكبرى لمعارضة التعديلات استمرت 3 أيام. الأموال هنا بقى الدكتور يحيى الجامع بيقول إيه؟ من لا يقدر المهندس نجيب ساويرس الذي يعتبر من أغنياء العالم، والذي لم يشتهر عنه فساد أو إفساد، والذي أقام مؤسسة خيرية ثقافية تأخذ بيد الناشئين من الأدباء وتقدم لهم جوائز قيمة. شوف ده مع أقباط المهجر اللي كتب عنهم الأستاذ. نعم. جمال أسعد. نعم. شوف بيقول كمان بإيه؟ مؤسسة فورد، الكلام ده في 29/5/2006. مؤسسة فورد هي أشهر مؤسسات التي لا تستهدف الربح المادي، وإنما تستهدف خدمة المجتمع على نطاق واسع. ما بتستهدفش، لا تستهدف الأرباح المادية، أمال إيه؟ هي مؤسسة خدمية. ما بتقدم الخدمات كده للمسلمين مجانا، لان المسلمين دول عزاز قوي على مؤسسة فرض وعلى الولايات المتحدة الامريكية، بدليل ان هي يعني ايه مكيفاهم قوي في افغانستان وفي العراق بالواجبات العظيمة التي تقوم بها في البلدين. تشوف يعني بيقول لك ايه، والذي لم يشتغل لا، مؤسسة فرض هي اشهر المؤسسات التي لا تستهدف الربح المادي، وانما تستهدف خدمة المجتمع على نطاق واسع وفي مجالات متعددة. تمتد مكاتبها على مستوى العالم كله في قاراته الخمس، والتي ما اظن، خلي بال سيادتك من دي، ان احدا لم يسمع عما تقدمه من خدمات، وما اظن ان باحثا او طالب علم او منحة دراسية لم يفكر ان يلجأ اليها يوما من الايام.
الله اكبر.
لم يفكر ان يلجأ اليها يوما من الايه من الايام. لبعض الايه عشان سيادتك تعرف ان الامور دي اللي بتدور في وسائل الاعلام دي مش حاجات مش تحصل كده عشوائيا هب هب، لا
ترتبها
دي حاجات يا مولانا دي حاجات كلها وراها الفلوس.
نعم.
فساد راس المال للسياسه. احنا خرجنا من احمد عز دخلنا في مليون احمد عز،
عشان كده بقول استبدال. اللي بيحدث استبدال. الدكتور يحيى الجمل، حضرتك بهذه المقتطفات البسيطة عن فكره وتوجهه توج هذا الفكر بعد ان يعني علي كعبه كما يقولون، وانتطى منصبا راقيا عليا وهو نائب رئيس الوزراء، توج هذا الفكر بالكلام اللي ذكرت حضرتك بعضه في مقدمة اللقاء، وهو انه قال سيقولون لنا قال الله، والله لم يقل من
قال تعالى
ولم يقل من 14 قرن. وهذه الاساس
تعالى لم يقل من 14 قرن.
نعم.
ده زعلان قوي هنا من الدكتور جابر عصفور، زعلان وبيقول ايه اتفضل بس
يعني التفحل في هذا الامر الا يجب ان يكون له موقف منا، ولا سيما التساؤل لماذا يبقى وهو يمثل جبهة معينة وفكر معين؟ ولو تفكرنا وتأملنا معول هدم في معول هدم في محاولة البناء للبلد، إن شاء الله ربنا يفشله ويفشل من يحاولون ذلك، يعني إيه الموقف اللي ممكن تاخد معه؟
والله يا سيدي الفاضل أنا أقول لك نحن لا نزال نقف موقف المراقب. ماذا سيحدث؟ أنا شايف أن الليبراليين يعني يتصرفون كمجموعة من الطلبة المشاغبين في المدرسة، يريدون الالتفاف بكل وجه على إرادة الشعب.
نعم.
هل حين نقف سيقف معنا الشعب الذي أو 77% الذين قالوا نعم؟ التوجه صار واضحا، هؤلاء لا يريدون الدين.
نعم.
أعلم أنهم يموهون على الناس ويخوفونهم من الدولة الدينية، ومن أسف أن واحد صحفي وعلامة الصرف وشه بل علامتين، زيبتين مش واحدة، ممكن تكون بطيخة كمان، وقال له أنت هتقيم الحدود؟ أنت راجل عيب تسأل السؤال ده، يعني إيه هنقيم الحدود؟ مين دول؟ إحنا مين؟ أنت أساسا الإسلام ده كله أنا لما أقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، انت فرحان او مبسوط؟ انت بتصلي ليه علامه الصلاه دي في وشك ليه؟ مش لان ربنا سبحانه وتعالى قال واقيموا الصلاه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم؟ مش لان انت بتصوم رمضان لان الله عز وجل قال كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ لما هو سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما، هتقوم تنتفي الشيء كده زي الدكتور يحيى الجمل برضه اللي بذل جهدا كبيرا في محو او في محاوله محو الماده الثانيه؟ ده مجهود من قديم يعني ليس الان حزم.
انا سعيد بان حضرتك جايب حاجات قديمه مش
لا ده اشياء من قديم يعني خدت بال حضرتك؟ انت اما ان تكون مسلما واما لا تكون مسلما. انا تكلمت في مره سابقه قلت وقفات مع سورة المؤمنون واخترت هذا عن قصد، قلت ان احنا سنقف وقفة في اول السورة تبين صفات المؤمنين الظاهرة،
نعم،
ووقفة في وسط الصورة تبين صفات المؤمنين الباطنة، ووقفة في آخر الصورة تبين مصير من لم يؤمن. لكن هذه الوقفة لم أتمكن منها إلى الآن، مصير من لم يؤمن.
نعم.
فنحن ينتظرون الأقرع الثعبان الأقرع زي ما بيقول بشار المستطير، زي ما بيقول الدكتور يحيى الجمل. آه صحيح، يوم القيامة هو يوم الغضب فعلا، لأن الله عز وجل يغضب فيه غضب لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعدها مثله. مش دعاء الرسل يومئذٍ إيه؟ رب سلم سلم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وكان يوما على الكافرين عسيرا. عسيرا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني ضيقا طويلا. هي المسألة كده، احنا موجودين في الأرض ليه؟ كل واحد مننا يسأل نفس السؤال ده. هي دي البداية، دي البداية الحقيقية يا سيد الفاضل. أنا مخلوق في الأرض دي ليه؟ دي الابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أي من أجل أن نبتلي، فجعلناه سميعا بصيرا. الابتلاء ده يعني الامتحان والاختبار، محتاج منهج. المنهج جاء به الرسل، جاء به الرسل وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بلغ على طول عليه الصلاة والسلام. زي ما بيقول ابن القيم رحمه الله: نزلت هذه الآية بإجماع المسلمين عشية عرفة في يوم الجمعة. في صحيح البخاري عن طريق ابن شهاب قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول إلى أمير المؤمنين عمر فقالوا: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. كأنه عليه الصلاة والسلام لما أكمل الله عز وجل دينه وأتم النعمة كما يقول ابن القيم في الذات، أمر براحلته، لأن وقت العشي بيبدأ من زوال الشمس.
نعم.
فأمر براحلته فرحلت له، ثم جاء إلى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة المذكورة في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله في قصة حجة الوداع.
نعم.
فأشهد الناس أنه قد بلغ. آخر فقرة في الخطبة بتقول إيه؟ وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت وقضيت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد. في اليوم التالي في خطبة الوداع اللي هي كانت في يوم النحر في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين قال: هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. قاعد يشهدوا ان هو بلغ
صلى الله عليه وسلم.
وبعدين ربنا تكفل بالحفظ. انا كلامي ليس موجها الى هذه النخبة او الى طبقة المترفين، لكن انا كلامي موجه الى عامة الناس، بالذات للذين يذهبون الى المساجد ويصومون رمضان ويحجبون نساءهم، والذين خرجوا للاستفتاء وقالوا: نعم، انتم سيضيع منكم الدين على يد هذه النخبة التي يعني قال قائلها: مال الله ومال السياسة، مال الله ومال السياسة، ربنا ملوش دعوة، خلقنا وخلاص واحنا أرسلنا في الأرض كده، أطلقنا في الأرض سبحانه وتعالى. فده اختبار يا مولانا. ساعة ما احنا لن وأنا أقولها وأعنيها، لن نقف مكتوف الأيدي، لا لا لا، لن نقف موقف متفرج، ده لن يطول. وقلت من البداية على العقلاء من كل تيار أن يجلسوا سويا لنسير أمر هذا البلد، سواء كانوا نصارى أو علمانيين أو مسلمين، لكن إن ما تسمى بالنخبة تحاول أن تعبث هذا العبث سيحترق البلد على رؤوس الجميع. لن يقبل، لا النصارى يقبله ولا العلمانيين يقبله ولا المسلمين هم الأغلبية الساحقة في هذا البلد، لن يقبلوا أن يقفوا موقف المتفرجين أبدا. إحنا قلنا الصندوق، رحنا الصندوق وصدقناكم، صدقناكم، احنا شايفين يعني زي ما قالوا ان اول القصيدة ايه؟ كفر. مفيش صندوق. عايزين نعملوا مسيرة بكرة، يقول لك مؤتمر الحوار الوطني، انت عارفش ايه اللي خلاه وطني ومين اللي حاضر في المؤتمر ده، وناس ما يتخانقوا مع بعض وكل ايه دي النخبة. زي بيقول الاستاذ فهمي ويدي: النخبة لم تولد من رحم الايه الشعب. مين اللي جاب بتاع معهد كريم هنا وجاي يعمل ايه؟ جاي يعمل يقول احنا عايزيننا انت بصفتك ايه ما تروح تقعد في امريكا زي ما كنت قاعد بصفتك ايه جاي تقول هنا احنا عايزينها دولة لا دينية لا دينية
هو يعني الحقيقة حضرتك عايز اقول بدأنا البلورة او الكلام حيث ابلغوني بانتهاء الوقت فحضرتك الكلمة اللي حضرتك ذكرتها في اخر كلام حضرتك اننا نقف لن نقف ما مكتوب في الايدي هناك كان تفكير في خروج مليونيات حقيقية لتعبر عن الموقف الحقيقي ولكن الفشل الزريع الذي لحق بما فعلوه في التحرير جعلنا نصمت وننتظر ولكن اذا حدث الامر وتفاقم لن يكون هذا مش ده كلام حضرتك الا
انا اشوف يا سيدي انا لا اقول الفشل الزريع ولا شيء الناس دول لهم وجهة نظر خرجوا علشان يعبروا عنها لكن انا اريد ان اقول كلمة اخيرة معانا 3 دقايق
لا ده خلصوا احنا تجاوزنا وانا عايز اخلي دي نبدأ بيها ان شاء الله ان كان لنا يعني طيب هم يعني ما يقدرش يزعلوا حضرتك قال لا 3 دقايق اتفضل
بارك الله فيك اريد ان اقول ايه حكاية شباب الثورة
نعم
احنا كنا في الثورة ايه شباب الثورة وشيوخ الثورة وكلام من هذا القبيل وقولوا لي انا بسأل السؤال ده مرة اخرى
نعم
عرفنا تعريف الصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال كونه مسلما ولولا لحظة
ومات
على ذلك لم يرتد قولوا لي من هو السائر اللي هو بقى صاحب البلد وكأن البلد فضيغت من شعبها لشباب الثورة اللي طلع يقول ان الشعب ده لسه بدخلش حتى سنة اولى ديمقراطية الاستاذ احمد دومة معرفش مين احمد دومة ده وايه ثقافته وايه تعليمه مش عارف
سبحان الله
فلما كل يوم والتاني الناس تنزل تعمل التظاهرة في ميدان التحرير اولا ده سيفقد التظاهرات فاعليتها ثانيا لما تدخلت النخبة افسدت التجمع اللي كان موجود في التحرير هما بيقولوا لا تدخل التيار الاسلامي هو اللي افسد وهم يعلمون جيدا ان التيار الاسلامي كان له اقوى تواجد في ميدان التحرير البلد على وشك انهيار اقتصادي كل حاجة واقفة الامن مهدد ليه من اسباب تهديد الامن ان المظاهرات دي يقول لك احنا بنعمل مظاهرة في يوم اجازة المظاهرة دي نفسها تعمل حالة من الفوضى عدم استقرار الناس خايفة شفت البنزينات كانت عاملة ازاي طوابير من السيارات على محطات البنزين اعتقادا من ان هتحصل ازمة في البنزين وناس طوابير على محلات العيش وما الى ذلك يعني احنا وظيفتنا كشباب ثورة ان احنا نفزع الشعب وبعدين زي ما الاستاذ ناجي اللي ظهر على قناة فرعين اعجبتني كلمة له ان هو بيقول ان الاعلام ده انا مش متصور الاعلام ده كان عميل ولا يزال عميل ايه الاعلام الاحمق اللي ينزل يجيب لي ولد وبنت من الشارع يقعد يقول لهم انتوا شباب الثورة كلمونا وتلاقيهم قاعدين سائرين جدا وهم عايزين دمروا كل حاجة خلاص البلد فضيغت من العقلاء وفضيغت من الشعب وبقت الثورة البلد دي بقت اصحابها شباب الثورة قولي لي من هو تعريف الشاب من شباب الثورة اللي نزل الساعة كام يوم كان
عايز مذكرة ده بقى
ها
عايز مذكرة
اللي نزل يوم كان الساعة كام فهموني احنا نزلنا واللي نزل مثلا وقعد كام ساعة عشان يثبت له انه عضو شباب الثورة عايزين ضابط صحيح لان نعم. المسألة بقت خطيرة
نعم.
المسألة بقت خطيرة كل واحد والتاني قاعد لي وعمل لي شعر قد كده وقاعد عمال يتكلم في مستقبل البلد والبلد دي مكانها فيهاش فرغت من شعبها
سبحان
ما ينفعش
سبحان الله
ما ينفعش في نفس الوقت اللي كان فيه وقفة التحرير كان فيه وقفة عند المنصة
نعم.
رجال ونساء محترمين ومحترمات نعم. واقفين بيفقروا بيقولوا احنا رايحين على فين ناس خايفة الناس خايفة البلد متعطلة وكل حاجة فيها واقفة
نعم.
وبدأ الطعن في المجلس العسكري اذا ما فيش شيء سيستقر
نعم.
يطلع مايكل منير يقول لك الله انت طبعا بتقولوا ان احداث امبابة ما طبعا رئيس الضابط اللي قبض على الناس كان مسلما والنيابة اللي بتحقق كانت نيابة مسلمة والقاضي اللي هيحكم هيبقى قاضي مسلم يبقى انتوا عايزين ايه بقى ده الكلام يحرق البلد امال انت عايز ايه طيب ما هو لو كان واحد الضابط نصراني والنيابة نصراني والقاضي نصراني برضو المسلمين هيقولوا الكلام ده يبقى نجيب ناس مثلا نولي القضاء والشرطة والنيابة للبوذيين نجيب ناس بوذيين او سيخ او هندوس او نعمل ايه بالضبط نعمل لا ما لازم نجيب ديانة تانية في ناس بتقعد الفيران نجيبها تحكم بيننا
إنا لله
فده كلام يحرق البلد ان ما كانش الامر يمشي على قانون العدل والتساوي التام بين جميع الناس. وانتم قلتم الحكم للصناديق، قلنا حاضر روحنا عليكم الصناديق. عايز يا صاحبي تعمل حاجة تانية غير كده؟ انا هو انت هو.
نعم.
لن تستقر البلد، وانت ان شاء الله ستكون اول اللي بيدعو الى الفوضى، اول من سيدفع ثمن هذه الفوضى.
نعم.
بس
بارك الله فيك، جزاكم الله خير الجزاء. ولكن اود ان اخذ من حضرتك وعد ان شاء الله تعالى ان احنا المولى عز وجل على الا يكون هذا اخر كلام حول شخصية ودور الدكتور يحيى الجمل، لان الكلام حوله لا زال بعلامة الاستفهام.
يا اخي انا ببغض الراجل ده بغضا، الراجل ده واضح انه انت عارف الريفي اللي خدوه من الريف لباريس،
ما هو ده،
ما هو ده، انت عارف ما هو ده نفسه، هو لا بارك الريفية كما هي.
ما هو الريف اللي راح باريس.
لكن حاجة غريبة جدا يا اخي، ففتن يقول لك انا حافظ القرآن، كان ناس كتير كانوا حافظين القرآن في الكتاب، وواحد كان حافظ القرآن ولما ادوه باريس قال لك انا لو معايا قلم احمر هعلم على اخطاء نحوية في القرآن.
والقرآن مش قال ولا يزيد الظالمين إلا ضلالة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سبحان الله. فهذا الـ 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 يعني وإن كان البغض في الله طبعا،
أنا بيني وبينه كده يا صاحبي، والله ما بيني وبينه هو عمل لي حاجة.
يعني الـ يعني لا يمنع ذلك ان احنا نبين للناس، لان هناك الكثير لا يدري عنه وعن احواله، ونبين ايه اللي يجب ان نقابل به هذا الكلام.
لازم بقى النخبة دي كلها نشوف بقى
ونكمل بقى مع النخبة، نظهر علشان نعرف الناس يا شيخ.
بس قولي مين انتخابهم كان امتى ده؟
ما برضه نبين ازاي هم.
ايه تعريف النخبوي؟
يبقى احنا عايزين تعريف الثوري. عايزين تعريف الثوري،
الشاب من شباب الثوره. ازاي الشاب من شباب الثوره؟ وبعدين شيخ الثوره مين لهم؟ والله انا في اوائل ايام الثوره والله رايت نساء تجاوزن الستين من اعمارهن.
ان شاء الله
يسرنا ويهتتنا في ميدان التعريف.
طب عايزين نشوف دول يدخلوا في التعريف ولا ما يدخلوش.
كل دي الاعيب اعلاميه. بس
هو يعني الحقيقه قبل ان أني هذا اللقاء اللي مش قادر ان انا انهيه الحقيقه، جاءنا رساله ووجدت رسائل كثيره واسئله كثيره، لعل الله عز وجل ان ييسر.
عايزين نعمل لقاء
للاجابه
ان شاء الله.
انما جاء يقول ارجو ان تقبل يا شيخنا محمد عبد المقصود اي دعوه حتى من يسري فوده لاظهار ضعفهم وقله حيلتهم وتدني حوارهم، وتنتشر في جميع القنوات حتى يصل صوت الحق الى كافة الناس. سعيد الهجين.
بارك الله فيك استاذ سعيد، لكن انا اريد ان اقول يا استاذ سعيد الهجين ربنا يحفظك، نحن لا يعني في مثلا واحد اعلامي لما تروح تكلمه هيقعد يكلمك بالحاجب والعين ويعمل لك كده، وناقص انه هو يخبط على وسطه.
نحاول نعمل ضوابط يا شيخ. نحاول نعمل ضوابط.
في ناس محترمين مفيش مانع اطلاقا ان احنا لو هم فعلا عندهم اشكاليه بالنسبه للسلفيين وبالنسبه للتيار الاسلامي، واحد عنده اشكاليه وعايز يوضح المساله فعلا ويستوضح هو نفسه ويجيب اللي يجيبه، بس يتسم بالعدل، يديله 5 دقائق يديني 5 دقائق. لو هو اتكلم انا ما اقطعوش، لما اجي انا اتكلم لا يمكنه من ان يقاطعني.
نحط الضابط دي وما كانش نسيبها.
ها
نحط الضابط دي وما التزمش.
بعدين لما تخرج على الهواء ما تلاقيش الضابط دي
اسيبها.
هو لا، في محاور محترم وفي محاور غير محترم.
نعم.
فانا لست على 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 استعداد لان انا اظهر مع محاور غير محترم.
جزاك الله خير. احسن الله.
انا اسال انا رحت قناه النيل الاخباريه، الاستاذ انا اسالني كما شئت، بيقول لي وهل انا كذا وهل انا، لكن كان محاورا محترما. نعم. ليه؟ بيسال السؤال ويديني حقي او وقتي في الاجابه.
نعم.
يعطيني وقتي في الاجابه.
نعم.
ما اسأل زي ما انت عايز، لكن اديني وقت في الاجابه، لا تتهكم علي ولا تمكن واحدا من يعني انت جايبني اساسا برنامج عروس في طوله، ده كان الدعوه كانت موجهه الي لكن ما كنتش فاضي، لان هم كلموني بالنهار وعندي الرساله موجوده على المحمول.
نعم.
وقال لي لا ده الاصل برنامج الساعه 11، قلت له لا انا ما عنديش، ما اقدرش انك انت تكلمني الظهر وتقول لي تعالى بالليل، ما اقدرش انا مرتبط. قال لي ترشح مين؟ قلت له الشيخ ممدوح. انت جايبني وجايب معايا واحد مخرج واحد ممثل وبتاع عشان يناقش قضايا إسلامية؟ لا آسف.
نعم.
آسف.
نعم.
عايز تناقش القضايا دي يبقى بعيد عن الإيه؟ التهكمات، وبعيد عن إحنا مش عايزين طريقة غوغائية في النقاش. يعني أنا بقاعد بكلمك بتنبصمة، هو ده اللي يحكمك. ده اللي يحكمنا.
حسبنا الله.
ما إحنا عارفينك وعارفين أنت التلميذ مين.
نعم.
عارفينك بس في إيه؟
نعم. جزاكم الله
خير. ده راجل مهندس إلكترونيات، مدير عام في شركة جازكو.
ربنا يحفظه ويبارك فيه.
ومعاه ماجستير من كندا، ومن كندا.
نعم ما شاء الله.
واخد من جامعة كندا هناك، ويعني هقول ايه بس، ومعاه جواز سفر كندي، لان الناس هناك مقدرينه علميا، لكن دي ناس هتحرق البلد.
الله المستعان، الله المستعان. بارك الله لنا فيكم وحفظكم الله تعالى. والحقيقة كما ذكرت لا أود أن أنهي هذا الحوار المبارك النافع، ولكن على أمل أن يكون له استكمال إن شاء الله تعالى. نترككم جميعا في رعاية الله وحفظه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلقاكم على خير وفضل وبركة إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا،